بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لابن عقيل البغدادي رحمه الله تعالى. نسأل بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس السابق. مما ذكرناه في الدرس السابق خلاف العلماء على حكم التسمية، حكم التسمية عند الأكل، فذكرنا أن في المسألة قولان. قول ذهب إليه جماهير أهل العلم بالندب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك للوجوب. نريد ذكر دليلين يدلان على ماذا؟ على وجوب التسمية. دليل واحد ما يكفي، لماذا؟ لأن دليل واحد حتى الأطفال الصغار يحفظون، أن هذا يعلمونهم فيه. نريد الدليل الثاني، هذا المهم عندي أكثر. ها، الدليل الأول معروف، حديث من؟ نعم، هذا نص الحديث الأول،
يا غلام سم
الله. هذا يا غلام سم الله. نعم، يعني اقتربت. طيب، ف الدليل الأول هو معروف، حديث عمرو بن سلمة، والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فليذكر اسم الله. نريد وجه الاستدلال من ناحية الأصولية، وجه الاستدلال من ناحية، نريد جواب يكون كامل، يعني تقعيد أصولي كامل. تقعيد أصولي كامل ينبني على مقدمتين ونتيجة، يعني هذا من حيث المنطق. المنطق يعني عندهم لابد حتى تصل إلى النتيجة تأتي بمقدمتين، فنريد المقدمتين والنتيجة. تفضل عمر. من الجوائز يا عمر؟ من بيوزع الجوائز؟ زين، خلاص عند الأخ. ها الحين نريد، نعم لا، أريد يكون الجواب علمي سديد. صحيح، سم الله. طيب، أحسن، هذا جواب كامل. أولا دل الحديث، لابد حتى يعني تؤصل الحكم الشرعي لابد أن تأتي به من ناحية الأصولية. أولا ماذا؟ دل الحديث على ماذا؟ على الأمر بالتسمية، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية التي تأتي بها ماذا؟ القاعدة الأصولية، والأمر يقتضي الوجوب. ماذا نستنتج الآن؟ أمر بالتسمية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأمر يقتضي الوجوب، ما هي النتيجة؟ هي الحكم الشرعي، وهي وجوب التسمية. وأيضا ذكر المصنف أنه كذلك يختم بالحمد عند الطعام، وهذا السؤال موجه للأخوات، والسؤال وهو نريد صيغتين من الصيغ الواردة في الحمد عند نهاية الطعام، صيغتين من الصيغ. هذا السؤال للأخوات. وأما السؤال الثالث وهو أن من آداب الطعام أكل الإنسان مما يليه. نريد تفصيل يسير في الأكل مما يلي الإنسان. تأتينا بتفصيل يسير فقط، ما نريد تفريعات كثيرة، فقط تعطينا كذا وكذا وكذا. ها تفضل. لا ما نريد الحكم الشرعي، نريد فقط تبين لنا الأحوال، هل في كل الأحوال يمنع الإنسان أن يأكل من غير ما يلي ولا يختلف الحكم؟ نعم نعم. يعني اقتربت من الجواب، يعني جوابك يعني يقبل، لكن بعد يحتاج إلى أكثر من هذا التدقيق. نعم. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. تفضل. نعم. يعني التفصيل يعني لكن هناك ما هو أدق، أنه أولا يفرق بين الطعام إذا كان صنفا واحد أو كان عدة أصناف، فإذا كان عدة أصناف يجوز الإنسان أن يأكل من غير ما يلي. طيب إذا كان صنفا واحد فإن الأدب أن يأكل مما يلي، لكن لو علم الإنسان أن رضا الطرف الآخر بأكله بأخذه يعني من غير ما يلي فإن ذلك لا حرج فيه، كان يكون يأكل مع زوجته أو يأكل مع أولاده فإنه يجوز له أن يأكل حتى لو كان من غير الذي يليه، من غير الذي يليه. وما الدليل على هذا؟ هذا آخر سؤال. خل 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 خلنا نترك فرصة للشباب بعد. لا احنا نريد الآن أن الإنسان يأكل من غير ما يلي. تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء.
أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء. نواصل الآن شرحنا لما بقي لنا من الحديث في شرح هذا الكتاب البديع النافع. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن أراد النوم، ومن أراد النوم. في هذا الفصل سيذكر المصنف جملة من الآداب المتعلقة بالنوم، وهذا يدل على كمال الشريعة وأنها لم تترك جانبا من جوانب الحياة إلا وجدت لهذه الشريعة الغراء أدبا وحكما شرعيا، بين حديث في آداب المجالس وحديث في عن النوم وحديث عن الأكل وحديث، فتنوعت هذه الآداب حتى شملت جميع جوانب الحياة، حتى الإنسان إذا أراد أن ينام فإن الله جل وعلا شرع للعبد المسلم آداب يتأدب بها عند نومه. فأراد المصنف أن يذكر لك بعض هذه الآداب، فذكر فيما قال: فصل. ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكئ سقاءه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه، كذا روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالمصنف هنا يذكر أن ذلك مروي في السنن، ومقصود المصنف هنا ليس التخصيص بأن هذا مذكور في السنن على اصطلاح المحدثين، فإن المحدثين إذا قالوا في السنن فإنهم يعنون ماذا؟
سنن الأربعة. ولكن المصنف قال كذا يقصد بأنه كذا ورد في السنة، لأن أصل هذه الأحكام التي ذكر المصنف إنما هي مذكورة في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. إذن أصل هذه المسائل التي ذكرها المصنف هي في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. إذن نأتي إلى الشق الأول. قال: يغلق بابه. ها هنا ورد في الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الأبواب. والأصل في الأوامر ماذا؟ قلنا الأصل في الأمر الوجوب، لكن جمهور أهل العلم يصرفون هذا الأمر إلى أنه أمر متعلق بأمور الدنيا، فحكمه حكم الندب، لأن إغلاق الأبواب هي مصلحة من المصالح الدنيوية. فالجمهور على قاعدتهم يحملون مثل هذه الأوامر إلى أنها أوامر إرشاد وأوامر ندب. وفي ذلك يعني فوائد كثيرة في غلق الأبواب، منها حراسة الأنفس وحراسة الأموال من تعدي الناس ومن تعدي الشيطان، فإنه قد ورد تفسير ذلك: فإن الشيطان لا يفتح بابا، فإن الشيطان لا يفتح بابا. وهذه حكمة لا تعلم، ولذلك مما حدا ببعض أهل العلم إلى الأخذ بأن هذا الحكم يدل على الوجوب، لأن هذا الحكم علل بعلة لا يعلمها الإنسان، ومن المأمور للإنسان أن يجتنب الشيطان وأن يبتعد عنه ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا. ولكن يعني ظاهر الحديث يعني إلى ما ذهب إليه الجمهور أن هذا الأمر أمر إرشاد وندب. قال: ويوكئ سقاءه. السقاء في عند العرب قديما كان يصنع من الجلد، وكان ويوكأ أي يربط في أعلاه ويشد بالحبل، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوكئ المرء سقاءه، أي يشد عليه السقاء حتى يغلقه. وفي ذلك أيضا منافع كثيرة جدا، منها حفظ الطعام، فإن الطعام أو الشراب إذا كشف غطاؤه فإنه سارع إليه الفساد. وأيضا في ذلك مصلحة دنيوية أخرى، وهي أن لا يقع على هذا الشراب وعلى هذا الطعام الهوام والحشرات. ولذلك هذه المصالح الدنيوية كلها مترتبة على مثل هذا الإرشاد النبوي، والجمهور على قاعدتهم في باب ما فيه إرشاد إلى أنهم يصرفون هذه الأوامر إلى الندب. قال: ويغطي إناءه. أيضا هذا يشرع فيه في يؤخذ من هذا الحديث مشروعية أن يغطي الإنسان إناءه. والإناء هو الذي يصنع من النحاس أو يصنع من الحديد، وفي ذلك حكمة عظيمة، ومن هذه الحكم حفظ الطعام كما تقدم في إيكاء السقاء، وأيضا في ذلك حماية للطعام من الفساد، وأيضا حماية للطعام من أن ينزل فيه وباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في السنة يوما ينزل فيه الداء، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يغطى الإناء. قال: كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويطفئ سراجه. في السابق كان الناس يوقدون البيوت عن طريق السراج، وبعد ذلك تطور إلى أن يطفئ، أن يعني ينارى المكان ب ما يسمى القنديل يوضع فيه فتيل ويوضع شيء من الزيت فينار به المكان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء السراج. لماذا؟ قالوا في ذلك مصلحة دنيوية، وهذه المصلحة مترتبة من عدة أوجه. من هذه الأوجه أن هذا السراج إذا بقي لربما ذهب إليه وطاش إليه شيء من الهوام ومن الحشرات، فأدى ذلك إلى إشعال النار في البيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم، فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. والفويسقة معروفة هو الحيوان الصغير الذي يسمى بالفار. هذا الحيوان ربما أتى إلى هذا الزيت فأفسده وأضرم على الناس بيوتهم. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء السراج، وأيضا في ذلك حفظ لهذا المال، ففي ذلك مصالح كثيرة. ويدخل في ذلك الآن المصابح الكهربائية، المصابح الكهربائية. فإن الأصل أن المرء إذا لم يحتج إلى هذا النور فإن من حفظ المال أن يطفئ هذه المصابيح. وكل ذلك دال على كمال هذه الشريعة، دال على كمال هذه الشريعة، وأنها لم تترك أمرا فيه مصلحة للناس إلا وأرشدت الناس إليه. قال المصنف بعد ذلك: وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، غسل اليد للطعام. وقد ورد في الخبر غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد. هنا المصنف يتحدث رحمه الله عن غسل اليدين، فذكر أن الإمام أحمد كره غسل اليدين، كره غسل اليدين. قال: وقد ورد في الخبر غسل اليد له، وإنما كره الإمام أحمد ذلك في رواية عنه، في رواية عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء أي غسل اليدين، فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ، أي متعجبا عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الحديث يعني اختلف في تفسيره وفي فهمه عند أهل العلم. وتفصيل هذه المسألة أن اليد إما أن تكون متسخة أو فيها أذى، أو فيها أذى، فإنه على الصحيح ها هنا لا كراهة في غسل اليدين، بل يستحب غسل اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات وفي يده غمر فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. والغمر هو ما يعلق باليد مما يكره من الرائحة، مما يكره من الرائحة. ففي هذا الحديث إشارة ودلالة على أن الإنسان يزيل الأذى من يديه، سواء أراد أن ينام أو أراد أن يأكل، لأن الحديث وإن ورد في النوم ولكنه دال على العلة التي وردت فيها الحديث. قال: فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. إذن فاليد إذا كان فيها أذى وأراد الإنسان أن يأكل فإنه على الصحيح أنه لا حرج في غسل اليدين، بل يستحب غسل اليدين لإزالة الأذى من الطعام، لإزالة الأذى من الطعام. فإن لم يكن في اليد أذى، فإن لم يكن في اليد أذى، فإنه هنا وقع خلاف أهل العلم هل يستحب غسل اليدين أو لا. فروي عن الإمام أحمد أنه كره غسل اليدين، وذهب جمهور أهل العلم وفي رواية أيضا عن الإمام أحمد أن غسل اليدين مستحب، غسل اليدين مستحب. واستدلوا بعدة أحاديث، منها حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، الوضوء قبله والوضوء بعده. وهذا الحديث اختلف في سنده، وأصح الأقوال أن هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف. وأصح من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته جنابه فإذا أراد أن ينام يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. قالت: وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. فدل هذا الحديث على أنه يشرع غسل اليدين قبل الطعام، يشرع غسل اليدين قبل الطعام، والظاهر هو الذي ذهب إليه الجمهور والله أعلم من مشروعية غسل اليدين. وقد قدمنا قبل ذلك أن اليد إن كانت متسخة أو فيها أذى فإنه يستحب غسل اليدين. قال: فصل. ويستحب تحويل غسل اليدين من الزهام، يستحب تحويل غسل اليدين من الزهام كذا في الأصل. والظاهر والله أعلم أن هناك خطأ إما عند النساخ، وهذا هو الذي يظهر. ماذا في النص عندكم؟ تحويل. نعم، الظاهر والله أعلم أن في ذلك تحريفا، والصواب ويستحب تعجيل غسل اليدين من الزهام. والزهام هي الرائحة المنتنة، سواء كانت من اللحم أو من غيره من الطعام، الرائحة المنتنة من اللحم أو غيره. قال: ويستحب على ما في الأصل تحويل، قلنا الصواب تعجيل غسل اليدين من الزهام. وقد ذكرنا في ذلك الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات وفي يده غمر فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحديث دال على ماذا؟ دال على مشروعية غسل اليدين، وأنه يستحب غسل اليدين. وكذلك هناك أحاديث أخرى دلت على أن الإنسان يبادر إلى إزالة ما في يده من الأذى، ولذلك استحب مما يستحب عند الطعام أن يعلق الإنسان ما في يده من طعام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو قال حتى يلعقها. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال المصنف: وعند النوم أشد استحبابا، أشد استحبابا. الحديث المتقدم الذي ذكرناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نام أو بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال المصنف: لذلك فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام، لأجل الهوام، والهوام هي الحشرات، والهوام هي الحشرات. قالها هنا: ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. قال المصنف: ويكره لمن أراد المسجد للصلاة، أي ها هنا المصنف يذكر جملة من الآداب المتعلقة بالمساجد. قال: ومنها كراهية أكل الخبائث، كراهية أكل الخبائث. والخبائث هنا وصف يشمل كل أكل فيه خبث وكل شرب فيه خبث، والمقصود هنا من الخبث هو المتعلق بالأذى الذي يخرج من هذا الطعام أو من هذا الشراب. إذن فلا يتعلق هذا الحكم على ذوات الكراف أو البقوليات أو البصل أو الثوم، فكل ما كان فيه رائحة يتأذى منه بنو آدم أو تتأذى منه الملائكة فإنه يأخذ حكم البصل والكراث. فالآن مثلا الدخان رائحته خبيثة، بل البعض من شدة وكثرة التدخين إذا صلى بجنبك فإنك تتأذى منه أذية شديدة أكثر من أذية ماذا؟ من أذية البصل والثوم. فهل يقال ها هنا بأنه لا حرج بأن يصلي مثل هذا الذي أكل وأن الحكم خاص بالبصل والثوم؟ لا. فها هنا لذلك المصنف رحمه الله أول ما نص من ما منع لأجله أمثال هؤلاء من دخول المساجد ماذا؟ ذكر الخبيث، فقال أن يتعرض لأكل الخبائث، ثم ضرب مثلا بهذه الخبائث قال من البقول، وهو كل نبات اخضرت به الأرض وله رائحة غير مستحسنة. قال ومثل المصنف هنا كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قلبان المسجد معه، وذلك يعني وذلك ظاهر في النصوص الشرعية لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة أي البصل فلا يقربن مسجدنا. وفي حديث جابر رضي الله عنه من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وظاهر هذه الأحاديث فيها النهي عن قربان المسجد لمن أكل شيئا من هذه البقوليات. وهذا الحكم الشرعي المأخوذ من هذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى كراهية ذلك وأن ذلك مكروه، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي هاهنا للتحريم، النهي هاهنا للتحريم، وهذه رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن باز رحمه الله تعالى أخذا بظاهر الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليعتزلنا، وهذا فيه أمر بالاعتزال، وأيضا فيه نهي قال فلا يقربن مسجدنا، وهذا أيضا دال على عدم جواز حضوره للمسجد. وفي اللفظ الآخر قال وليقعد في بيته، كل ذلك دال على عدم جواز حضوره للجماعة. وأيضا أن رجلا أكل من هذه الشجرة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج إلى البقيع، وكل ذلك يعني دال على أهمية الصلاة، وأن المرء إذا أتى إلى المسجد فإنه يتزين إلى الصلاة بأحسن الثياب وأحسن الرائحة، ويبتعد عن كل ما فيه أذية للملائكة وأذية للمصلين. وليس ذلك دليل على جواز التخلف عن الجماعة، بل في ذلك عقوبة لمن أكل من هذه الشجرة. والعلة من المنع من أكل هذه الأشجار التي فيها هذه الرائحة ومن هذه الأطعمة التي فيها رائحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولكن هذا الحكم المستنبط من هذه الأحاديث هو متعلق بما كان له رائحة، وكانت هذه الرائحة مؤذية، فأحيانا تكون هناك رائحة يسيرة جدا فمثل هذه لا تمنع من حضور الجماعة، وكذلك طبخ هذه الأطعمة حتى يزول ما فيها من الرائحة، كل ذلك مما لا حرج فيه ولا يمنع من أكل من هذه الأطعمة بعد أن يطبخها ويزيل رائحتها من حضور الجماعة، وإنما الحكم متعلق بمن أكل هذه وكان فيها رائحة خبيثة تتأذى منه الملائكة ويتأذى منه بنو آدم. فلو أكلوا جميعا من هذه الشجرة ولم يكن هذا في في المسجد، فإن جمعا من أهل العلم ذهبوا إلى جواز ذلك، وهذه حالة خاصة، وهي أن يصلوا في غير المسجد وأن يكونوا جميعا مما أكلوا، فمن أهل العلم من أجاز في مثل هذه الحالة. أما أن يأكل البعض وتكون الصلاة في المسجد فإن الحكم يبقى على ما هو عليه من عدم جواز حضور الجماعة لمن كانت به هذه الرائحة الخبيثة. قالها هنا: وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس. وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس. طيب، قبل أن نأخذ هذا نسأل بعض الأسئلة حتى ننشط الذهن. طيب، ذكرنا في ما سبق من بعض المسائل، قال مما ذكر المصنف، قال: ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. ما هو الدليل على أن يأكل لا يأكل من ذروة الطعام؟ ها، نعم، هذا في الأكل من الجوانب، لكن قلت أنا ما هو الدليل على منع الأكل من ذروة الطعام؟ هذا هو السؤال. يعني هو أنت قاربت الإجابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسط الطعام. طيب، الآن ها هنا هذا الحديث، لكن نريد الآن الحكمة من ذلك. يعني من الحكم في الحديث ماذا؟ أن البركة تنزل، لكن نريد أيضا أمر آخر، يعني يمكن أن يستنبط منه هذا الحكم الشرعي. لا، نريد أحد آخر، نريد أحد آخر. ذاك لا، بس من باب المشاركة، نريد أحد آخر يجيب. ها، تفضل. نعم، نعم، وضح هذا جيد. هذا يتسارع الفساد، أحسنت، هذا جواب صحيح، بارك الله فيك. أيضا لأن إذا أكل من وسط الطعام فإن الفساد يتسارع إلى الطعام، فإن الفساد يتسارع إلى الطعام. وأيضا أريد حكمة أخرى، ثلاثة ذكرنا في الدرس السابق. نعم، بس عمر جزاك الله خير، هذا نتركه الحكمة الثالثة نتركها للأخوات، الحكمة الثالثة نتركها إلى الأخوات. وأيضا ونسأل سؤالا آخر، احنا ذكرنا هنا حكمتان، الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ماذا؟ إلى أن يأكل من جوانبها ولا يأكل من وسطها لأن البركة تنزل في آخر، البركة تنزل في وسط الطعام. والحكمة الثانية ماذا قال؟ لأنه لا يتسارع الفساد إلى الطعام، لا يتسارع الفساد إلى الطعام، فإن المرء لو أكل من وسطها ومن جوانبها فيتسارع الفساد، بخلاف ما لو أكل من جوانبها فيبقى بقية في الطعام، ممكن أن يحفظ الطعام وينتفع به. وهناك أيضا حكمة ثالثة أيضا، فقلنا هذه جواب هذا السؤال يكون عند الأخوات، يكون عند الأخوات. نعم، قد يكون الزوج، نعم الزوج، نعم، وهل يشترط أن تكون زوجة؟ لا يشترط، قد يكون ابنه، صحيح؟ حكمة التحبيب، أن هذا فيه ماذا؟ إدامة المودة بين أهل البيت، وهذا من ملاعبة الإنسان لأهله وأولاده حتى يلعقها أو يلعقها، أي يلعقها غيره. يلعق هضم الطعام. أبو بشير جزاك الله خير، هذه الفائدة نفيد بها الأخوان، يعني من ناحية الطبية نحن لسنا يعني علماء في الطب أو عندنا خبرة، لكن نحن الأصل أن نأخذ الأحكام الشرعية من ماذا؟ من النصوص. هذه لو علمنا بها فشيء طيب، لكن شيء لابد أن يكون عند يعني بناء بعض الأحكام الشرعية على المسائل الطبية لابد أن ينتبه له طالب العلم وأن يعلم له يعني هذه المسألة يعلمها الناس، أنه ليس معنى أنه قد ثبت هذا الأمر من الناحية الطبية أن نجعله يعني أساسا أو مساندا، إنما أقول إن ثبت هذا فصحيح، لماذا نعلقه بالثبوت؟ طيب لو جاءت دراسة بعد ذلك قالت أن لعق الأصابع يؤدي إلى انتشار الأمراض، فما الحكم الشرعي؟ هل نترك لعق الأصابع لأجل هذا؟ لا، لا نتركه لأجل. فلذلك هذه المسائل يعني الطبية إن وافقت لا نعتمدها أصلا في إثبات الحكم الشرعي أو تقوية، لكن نقول هذا إن ثبت وصح فيكون يعني شيء طيب، لكن لا نبني عليه حكما شرعيا بحيث أنه لو جاءت دراسة أخرى ويعني قالت بغير ذلك فنقول لا. هنا يأتي البعض يقول يعني هذا حكم شرعي خطأ وارد والعياذ بالله، لا، لا نبني على مثل هذه المسائل الطبية أحكام شرعية، ونبقى على أصل النصوص الشرعية. نرجع إلى درسنا، وإنما هذا من باب تنشيط الأذهان، ومن أجاب فإنه يراجع الأخ عمر للحصول على الإجابة. قال هنا المصنف: وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس. قال: وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس. ها هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن أدب أيضا من الآداب المتعلقة بتعامل الإنسان مع غيره ومراعاته لشعور غيره، وهذه المسألة هي الإجابة إلى العرس. فها هنا المصنف رحمه الله قد قيد هذه الإجابة بوليمة العرس، فقال: وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس. وهذا الاستحباب هو مذهب جماعة من الشافعية ومذهب جماعة من الحنابلة، ومذهب جمهور أهل العلم إلى أن إجابة الوليمة واجبة، إجابة الوليمة واجبة، وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فليجب عرسا كان أو غيره، عرسا كان أو غيره. هذا هو النص الثاني. النص الثالث قال صلى الله عليه وسلم فيه، وهو وجه الشاهد: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. وقبل ذلك كله حديث الذي فيه ذكر حقوق المسلم على المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قال وفيها: وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاك فأجبه. إذن ها هنا هذه النصوص الشرعية استفدنا منها عدة فوائد، هي أوجه الدلالة على وجوب إجابة وليمة العرس. فما هي هذه الأوجه؟ أظن تدربتم نوعا ما على كيفية فهم النصوص الشرعية. هات هذا خارج عن هذا ليس فقط هذا من باب التنشيط وليس له تعلق بالأسئلة، لأن هذا ما شرحناه، هذا لم نشرحه، دائما نحن الجاز أن نعلقها بالشرح، أما هنا فقط من باب المدارسة ويعني كيفية التعامل مع النصوص الشرعية وفهمها والاستنباط منها. ها أحسنت، والأمر يقتضي الوجوب. أكمل الجملة الأخيرة. فدل ذلك على أن ماذا؟ على وجوب إجابة الوليمة في العرس. طيب وجه ثاني، أصعب القاسم، وأيضا هذه كلها كل ما ذكرته مقدمات. مقدمات كلها مقدمات. الحكم دائما في النهاية لابد تأتينا بالحكم، فيدل ذلك على وجوب الاتيان إلى الوليمة. طيب الوجه الثالث ماشي. نعم وهذا دال على وجوب إجابة وليمة العرس. إذن فجمهور أهل العلم يذهبون إلى أن إجابة الوليمة واجبة، ووقع خلافهم بعد ذلك هل هذا خاص بوليمة العرس أو غيره، خاص هل هو خاص بوليمة العرس أو غيره. فجمهور أهل العلم يخصون هذا بوليمة العرس، ويذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك عام. طيب من يستنبط لنا مما تقدم من النصوص الشرعية على القول الثاني؟ القول الثاني ماذا قلنا؟ أن لا، القول الثاني ما قلنا الحكم، أنه عام سواء كان في وليمة العرس أو غيره. ها هات، لا هات اللفظ بعدين ابني الحكم الشرعي، أولا هات الدليل بعدين أذكر وجه الدلالة. ها نعم ها أحسنت. طيب ما هو أصرح من هذا؟ ذكرنا نص أصرح منه. ها هات، ما سجلتم، لو الذي سجل فذلك العلم صيد والكتابة قيد. لا الجمهور يصرفون إلى مباشرة إلى وليمة العرس. ها نعم،
فما حدد ان كان عرس او غير عرس، بس قدم دعوه.
ترى من يعني من مشاكل النساخ والذين يكتبون جزءا من الحديث ويتركون اخره، ولو اتموا الحديث كان ما يحتاج اصلا تاتي بالاستدلال، لان الاستدلال احيانا يكون نصا واحيانا يكون ماذا بالظاهر. احيانا الحكم الشرعي تأخذه من النص مباشرة من النص الشرعي، يعني لا تحتاج إلى ماذا، تحتاج إلى وجه للدلالة، لأن الحديث بنصه يدل على الحكم الشرعي. فنحن ذكرنا أصلا النص، فلو أنك أكملت الحديث كان أكملت كتابة الحديث لأخذت النص. ها عرسا كان أو غيره. إذن قالوا هذا الحديث يدل على أن إجابة الوليمة سواء كانت هذه الوليمة وليمة عرس أو غيره أن الحكم واحد، قال المصنف وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة، ووليمة الختان هي أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى استحبابها ومنهم من يرى كراهيتها، والمصنف ها هنا يرى أنها ماذا؟ إلى أنها مكروهة. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: وأما دعوة الختان فلم تكن الصحابة تفعلها وهي مباحة. ثم من العلماء من أصحاب أحمد وغيره من كرهها ومنهم من رخص فيها بل يستحبها. فالمسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، وليس في ذلك نص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأصل في ذلك أن ذلك مباح. قال: وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذا الحديث يدل ماذا؟ بدلالة النص على ماذا؟ على أن من أجاب الدعوة فإنه مخير بين أن يطعم وبين أن يترك. ولكن يعني من الأفضل والمستحب أن يأكل الإنسان، لأن في ذلك جبرا لخاطر الداعي، وفي ذلك أيضا تأليفا للقلوب. وأما من كان صائما فيعني فله الفطر، وهذا أفضل في حقه ويقضي هذا اليوم. وإنما تستحب الإجابة إليه إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، إن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. فهنا المصنف يذكر ضوابط إجابة الوليمة، فليس أي وليمة يعني على المرء أن يجيبها أو تجب عليه إجابة هذه الوليمة، وإنما الوليمة حتى يجب أو تجب على المرء لابد أن يتوفر فيها شروط. والمصنف ذكر شرطا من هذه الشروط، وهي أن لا يكون في هذه الوليمة لعب ولا منكر ولا لهو، أي يقصد من ذلك المحرم. فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، كان يكون فيها طرب واختلاط وخمر وغناء، فإن الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. فأي وليمة فيها منكر سواء من خمر أو من طرب وغناء فإنه لا يجوز له أن يحضرها. ولكن إن كان في حضوره إزالة لهذا المنكر، أو أنه ذهب لينكر هذا المنكر وأن يزيله سواء بما أوتي من يعني سلطة أو بالكلمة الطيبة، فإنه لا مانعها هنا من الذهاب لهذه الوليمة وإن كان فيها منكر، بشرط أن يغير هذا المنكر بيده إن كان من أهل السلطة أو من ماذا، أو بلسانه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فإن استمر المنكر فيجب عليه أن يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن في حضور مثل هذه الولائم التي فيها منكرات، إن استطاع أن يغير سواء بلسانه أو بيده إن كان من أهل السلطة فإنه يحضر، وإلا فلا يجوز له الحضور، لأن الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن الله جل وعلا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن ذكر المصنف هنا شرطا من شروط إجابة الوليمة. قالوا أيضا من شروط إجابة الوليمة أن يكون الداعي لها غير معروف بالمنكر والفساد، فإن كان مجاهرا بالفسق والمعاصي فإنه لا تجب إجابته، ولكن قيد ذلك إن كان من أهل الخير، إن كان من أهل الخير، لأن عدم حضور أهل الخير لمثل هذه الولائم في ذلك ردعا لهم عن المنكر، ردعا لهم عن المنكر. وأيضا من شروط إجابة الدعوة أن تكون هذه الدعوة دعوة خاصة له، سواء كانت بالكتابة له أو سواء كانت بالدعوة الشفهية. فإن كانت الدعوة دعوة خاصة فهنا يجب عليه الحضور، فإن كانت الدعوة دعوة عامة لم يلزمه أن يحضر. وأيضا قالوا من الشروط أن لا يمنعه من حضور هذه الوليمة مرض أو عذر من الأعذار الشرعية، فإن كان عنده عذر من الأعذار الشرعية لم يجب عليه أن يحضر. وآخر هذه الشروط مما ذكرها أهل العلم أن يكون الداعي لها مسلما، أن يكون الداعي لها مسلما، فإن كان الداعي من أهل الكفر لم تلزمه إجابته، لم تلزمه إجابته. نعم. قال المصنف بعد ذلك: ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. قال المصنف هنا كم باقي على الأذان؟ ربع ساعة. قال: ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. فالمصنف هنا يذهب فيما يذهب إليه إلى أن أهل المروءات أي الذين عرفوا بمحاسن الأخلاق وجميل الآداب بين الناس، والفضائل من أهل العلم والشرف والمنزلة والمال، قال: هؤلاء يكره لهم أن يتسرعوا إلى إجابة الطعام وأن يتسامحوا بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. والمصنف يذهب فيما يذهب إليه إلى هذا القول. فإن كانت هذه الولائم في الأصل أنها غير مشروعة فإنه لا يحضر هذه الولائم، سواء كان من أهل المروءات أو الفضائل أو غير الناس، فالولائم غير المشروعة لا يجوز حضورها سواء كان من أهل الفضائل أو غيرهم. فإن كانت هذه الولائم ملائم مشروعة لكن كان من أهل الفضل فإن حكمه حكم بقية الناس، بل الأفضل لأمثال هؤلاء من أصحاب المروءات والفضائل وأهل العلم حضور مثل هذه الولائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع ماذا لأجبت. وفي ذلك تواضع لأمثال هؤلاء، وفي ذلك أيضا الدعوة، لأن المرء إذا حضره أمثال هؤلاء فإنه يعني يتأثر بأهل الفضل وأهل العلم عند حضورهم، وفي ذلك أيضا دعوة إلى الله جل وعلا، فكلها يعني ثمار لحضور أهل الفضل والعلم لمثل هذه الولائم. ولكن قلنا هذا إن توفرت فيها شروط وجوب حضور الوليمة. قال مصنف هنا: ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. عيادة أخيه أي تفقد أحواله والسؤال عنه عند المرض، وسميت عيادة لأنهم يعاودون ويرجعون إليه. فعيادة المريض لا تختصر كما يعني يذهب بعض الناس كأنه يذهب لأجل إسقاط الواجب عن نفسه، لا، بل العيادة حتى تتحقق فإنه لابد أن يعاود الإنسان هذا المريض بالسؤال والتفقد وتفقد حاله وما وصل إليه من الشفاء في مرضه. ولا شك أن مثل هذا الأدب العظيم مما يقوي الصلاة بين المجتمع. ومن المعلوم أن المرء تزيد مودته ومحبته لمن زاره في وقت شدته وزاره في وقت مرضه. وديننا بحمد الله جل وعلا يدعو إلى كل أمر يؤدي إلى تقوية الأواصر بين أفراد المجتمع، ومن هذه المواطن عيادته عند المرض. وقال المصنف هنا فيما ذهب إليه: ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. وهذا الاستحباب أخذه المصنف من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس تجب على المسلم، وذكر منها وعيادة المريض. وعيادة المريض، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجامع الجائع وعودوا المريض، وعودوا المريض. وهذه الأحاديث في ظاهرها تدل على ماذا؟ ها؟ تدل على وجوب عيادة المريض، تدل على وجوب عيادة المريض. ولكن جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن عيادة المريض مستحبة، يعني مستحبة، إذ لا يجب على كل الناس أن يزوروا ويعودوا هذا المريض. ولذلك توسط بعض أهل العلم فقالوا بأن هذا واجب، ماذا؟ واجب كفائي، لا يجب على جميع الناس أن يعودوا المريض، وإنما يجب على بعض الناس أن يعودوا هذا المريض، لأنه حق للمسلم على أخيه المسلم. وهذا المذهب يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أيضا اختيار بعض الحنابلة. ولكن حتى الذين يعني ذهبوا من أهل العلم إلى أن عيادة المريض سنة مستحبة، بعضهم يرى وجوبه على أرحام المريض، فممن ذهب إلى السنية يرون بأن ذوي الأرحام من الأب ومن الأم والإخوة والأخوات، هؤلاء يجب عليهم زيارة المريض. فحتى الذين ذهبوا إلى السنية لم يطلقوا السنية على جميع الأحوال وعلى جميع الناس، وإنما جعلوا ذلك مؤكدا في الأرحام. ولا شك أن هذه العيادة قد تصل إلى درجة الوجوب في بعض الأحوال، ومن هذه الأحوال إذا لم يكن له من يقوم عليه أحد، فهنا يجب على من يلي هذا المريض من أرحامه وأقاربه أن يقوموا على عيادته، لأن الله جل وعلا قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فحتى وإن ذهب بعض أهل العلم إلى سنية ذلك، إلا أنهم قالوا في بعض الأحوال تجب عيادة المريض كأن لم يكن أحد يقوم عليه. قال أيضا: وحضور جنازته إذا مات، وحضور جنازته إلى إذا مات. وهذا أيضا يعني مذهب جمهور أهل العلم إلى أن اتباع الجنازة من ما يستحب للمسلم، والمقصود باتباع الجنازة أي السير خلفها، السير خلفها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وفيها: وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن ذلك فرض كفاية، بحيث إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، سقط الإثم على الباقين. وهذا أيضا قول قوي له وجهه، له وجهه. قلنا: والأمر يتأكد عند من؟ عند أولي الأرحام. فكذلك أولي الأرحام يتأكد الأمر عندهم بماذا؟ باتباع جنازة قريبهم. وأيضا في حصول، في اتباع الجنازة فوائد كثيرة جدا، منها حصول الأجر، حصول الأجر. وهذا الأجر مأخوذ من ماذا؟ من أي حديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن اتبع حتى تدفن فله قيراطان، قيراط عند اتباع الجنازة إلى أن يصلى عليها، وهذه السنة المتروكة، وهذه السنة المتروكة اتباع الجنازة حتى يصلى عليها. أكثر الناس الآن يتبعون الجنازة في ماذا؟ من بعد الصلاة حتى تدفن، لكن اتباعها من خروجها من البيت أو المستشفى إلى أن يؤتى إلى بها إلى موضع الصلاة، فإن هذه سنة قد تركت عند الكثير. حتى أقارب الميت لا يهتمون، حتى أقارب الميت لا يهتمون، يعني يقول لك أنا بمشي بصلي عليه فيه، لكن أنه يشيع الجنازة من حين تخرج إلى أن تصل أن إلى موضع الصلاة عليها، فإن هذه من السنن المهجورة عند الكثير من الناس. نعم اتباعها كان ممكن تكون محمولة، أولا تحمل، أولا تحمل ثم توضع في السيارة، ثم بذلك يؤتى بها إلى المسجد. فهذا هو الاتباع. وبعض الناس يظن أن بمجرد صلاة الجنازة يحصل على الأجر، وهذا أيضا خطأ. من تمام تشيع الجنازة أن ماذا؟ أن تذهب حتى يصلى، حتى تدفن، حتى تدفن. البعض يصلي ويخرج، هذا شيء طيب أنك تدعو له، هذا شيء طيب، لكن التمام حتى تحصل على الأجر أن تشيع الجنازة حتى يعني تدفن. وللأسف يعني كما يفعل الآن عند العزاء، الآن أصبح يقال عند ماذا؟ عند التشيع، عند التشيع يفتح الآن الجهاز ويتحدث بالحديث مع الأصحاب، وكأن الأمر أصبح ماذا؟ يعني عادي جدا. وما الذي يعني؟ إنسان سيدفن، وكأنه لا يتذكر آخره. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لأن المقصود من هذا الموضع هو الخشوع وتذكر الآخرة. فكيف الإنسان يأتي يعني يجعل هذا المكان مكان للتلاقي والتصافح والسلام عن الحال والحديث عن الأعمال؟ كل ذلك يخالف السنة. إذا صلي على الجنازة فإن المشروع أن لا تتبع بصوت ولا نار، ولا يتكلم أمر فيها بكلام، وإنما يبقى خاشع متذلل حتى تدفن. إن كان هناك حديث ففيه مصلحة، إن كان هناك شيء ففيه مصلحة، نعم يتكلم الإنسان. لكن الذي نراه ونشكر الله جل وعلا من هذه الأحوال أنه يصبح الحديث يعني يقول لك اترك سيارتك واركب معي، وطول الطريق حديث 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 في أمور الدنيا، ونسأل الله السلامة والعافية. البعض يتكلم حتى يعني يقول أمس المباراة الفلانية واللاعب الفلاني، وكأنه لا يعني يقبل على أمر يعني غاية في السهولة، يعني يقول حتى يعني والله أعلم حتى البعض يقول ها أنا حاضر، ها أنا حاضر، ترى يعني يقول أديت الواجب، شفتوني حتى يعني شفتوني أهل الميت رأيتموني أنا حضرت الجنازة خلاص. هذا هو المقصود، فهذا للأسف يعني ليس هو المقصود. المقصود أنك بتشيعك للجنازة تعزي أخاك وتؤدي حق أخيك المسلم الميت وتتذكر الآخرة. أما أن يجعل هذا للحديث والقيل والقال فإن ذلك مما يخالف السنة. قال وتعزية أهله، ها هنا بعد أن ينتهي حق المسلم الميت يكون حق أهله، فيعزون، يعزون بماذا؟ أي يصبرون على ما أصابهم من المصيبة. المقصود أن ها هنا بعد أن ينتهي من الجنازة يكون حق ماذا؟ حق التعزية، حق التعزية، فيعزي المسلم أخاه. وكيف يعزي؟ يعزي إما بما ورد من لفظ، فقد ورد في الحديث أن ابنا لنا، أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثت إليه قالت إن ابنا لنا قد توفي، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن يقرأها السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. فها هنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعزية المصاب عند المصيبة، تعزية المصاب عند المصيبة. وهذا لفظ من الألفاظ مما يشرع عند التعزية، وقد عز الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبا طالب فقال أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فماذا قالها؟ قال اتق الله واصبري، قال اتق الله واصبري. إذن فالمقصود من التعزية أن يأتي باللفظ الذي فيه تصبير لأخاه المسلم، وأيضا يعني فيها يعني تطيب لخاطره، ويعني حث له على أن يتذكر ما به من مصيبة وأن يصبر، وأن له الأجر العظيم على صبره. فيقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا الميت الذي مات هو لمن؟ هو لله، بل نحن جميعا لله. عارية استودع الله جل وعلا وأخذ عاريته، فهذا الميت هو لله، ملك له، والإنسان له أن يتصرف في ملكه بما يشاء، ليس هو بل نحن جميعا ملك لله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس هذا الميت فقط هو الذي سيرجع إلى ربه، بل الكل راجع إلى الله جل وعلا. فهذه الكلمات كلمات يسيرة، ولكن عند تأمل ما فيها من المعاني يكون ماذا؟ يكون فهم حقيقة الصبر عند المصيبة. طيب، قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وتعزية أهله. وتعزية أهله قلنا ويستحب للمسلم أن يعزي أخاه، أن يعزي أخاه. يعني قد ورد في الحديث أن من عز أخا له في مصيبة كساه الله حلة خضراء، حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. ولكن هذا الحديث ضعيف وضعفه شديد، وضعفه شديد، بل قيل أن هذا الحديث ليس له أصل، ليس له أصل، ليس له إسناد، ليس له إسناد. ولكن هذا الحديث انتشر كثيرا في المنتديات وفي المواقع، فينبه على أن هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. قال المصنف في آخر ما ذكره في باب الحقوق المتعلقة بحق المسلم على أخيه، قال ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي، وقال كيف تجدك يا يهودي. قال هنا ولا بأس بعيادة الذمي. الذمي هم أهل الذمة الذين يعطون عهدا وأمانا بالبقاء في بلاد المسلمين بقاء مستمرا، ولكن بشرط أن يدفعوا الجزية، لكن بشرط أن يدفعوا الجزية. ويدخل في الذمي المعاهد
والمستأمن ويدخل في حكم الذمي المعاهد والمستأمن. وأما الحديث الذي ذكره المصنف كيف تجدك يا يهودي، فليس لهذا اللفظ الذي ذكره المصنف أصلا، وإنما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه روي عن الأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم روى الأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار يهوديا أو نصرانيا قال كيف أنت يا يهودي يا نصراني. ولكن هذا الحديث ضعيف لا أصل له، ضعيف لا أصل له. والإمام أحمد له ثلاث روايات في عيادة الذمي. الرواية الأولى بالجواز، وهذه التي اختارها المصنف بقوله ولا بأس بعيادة الذمي. وأما الرواية الثانية فهي الكراهية، كراهية عيادة الذمي، لأن ذلك لربما كان فيه مودة لهذا الذمي. وأما الرواية الثالثة وهي التفصيل، وهي التفصيل، فإن كان لأجل دعوته إلى الإسلام فإنه لا حرج في عيادة هذا المريض، أو في ذلك حثا له على الدخول في الإسلام أو إظهارا لأخلاق المسلمين، فإنه لا حرج في زيارة الذمي. فإن لم يكن هذا المقصد موجودا فيكون المنع هو الأقرب. هذه الرواية الثالثة فيها تفصيل وجمع بين القولين، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا في مرضه، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مرض أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فأسلم. ولذلك ترجم البخاري رحمه الله قال باب عيادة المشرك، وأورد هذا الحديث. فالقول الثالث يعني له وجهه والله أعلم، من أن المقصود من الزيارة ها هنا تكون دعوته للإسلام أو إظهارا لأخلاق وسماحة المسلمين، وهذا أصح والله أعلم. نعم. قال هنا ورد سؤال من عند الأخوات، قالت التعزية وعاية المريض هل فقط تكون حق المسلم على أخيه المسلم وإن كان يخالفنا في الملة أو المذهب، فما الحكم؟ ذكرنا الآن هذا الحكم، أنه إذا خالفنا في الديانة فحكمه حكم المسألة التي ذكرناها، إن كان من عيادته مصلحة شرعية كدعوته إلى الإسلام فإنه لا حرج في ذلك، أو تكون النية نية طيبة فإنه لا حرج في زيارته وعيادته. قال هنا هل اتباع، تقول هنا هل اتباع الجنازة وبالأخص الصلاة عليها المرأة نفس الأجر؟ قلنا أن الأجر في الاتباع وليس في الصلاة. وأم عطية تقول نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا، فالمرأة أصلا لا تتبع الجنازة، لا تتبع الجنازة. واتباع الجنازة قلنا ماذا؟ اتباعين، الاتباع الأول حتى يصلى عليها، والاتباع الثاني حتى ماذا؟ حتى تدفن. وأم عطية تقول نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا. أظن أن الأمر وصل إلى يعني وصل المقصود إلى السائلة. قال هنا خروج المرأة من منزلها قاصد للصلاة على الجنازة، نقول لها حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، قلنا اتباع الجنائز يكون اتباعين، اتباع الأول من حين أن تخرج إلى أن يصلى عليها، والاتباع الثاني من أن يصلى عليها إلى أن تدفن. إذن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا،
أي لم يشدد علينا في اتباعها. فلو خرجت في اتباع الجنازة يعني فالأمر في ذلك والله أعلم إلى الكراهة وليس إلى الجواز والله أعلم. طيب بقي الوقت فنستفيد. عندنا كم جائزة باقي عندنا؟ 17. ما شاء الله جوائز وايد عندنا. فنريد أن يعني لا نحرم الأخوة من ماذا؟ من هذه الجوائز فترجع إلى جعبتنا. نريد نوصلها إن شاء الله لكم. طيب قلنا أن فيما سبق أن مما ذكره المصنف في آداب الطعام قال ويكره متكئا. ويكره متكئا قلنا الاتكاء له صفتان. ها إيه؟ على يده اليسرى. على يده اليسرى. ها عمر لا تنسى الناس جوازم. في أخوة أظن ما استلموا جوازم. ما استلمت. في بعض أخوة ترى ما استلموا جوازم فتراجعون أخ عمر إن شاء الله. طيب قالها هنا وإذا أراد دفع إناء الشرب أو اللقمة دفع اللقمة إلى من عن يمينه أولا كذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قلنا في التفصيل في هذه المسألة في الشرب؟ نريد أن ننوع شوية الوجوه. قال مصنف أنا وإذا أراد دفع إناء الشرب واللقمة دفع إلى من عن يمينه أولا. يعني الآن عند إعطاء الطعام أو الشراب كيف يعطى وبمن يبدأ؟ نريد أن نغير الوجوه. الفرق بين ماذا؟ أحسن لنا إجابة. لكن يعني هو ذكر الآن أنه يبدأ بالأكابر ثم من على يمين. هذا صحيح لكن فيه جزئية أيضا يعني لم تذكرها. هو يعني جوابه صحيح يعني لا هو ذكر هو إجابته هذا صحيح الآن. نعم أحسنت. أولا يبدأ بمن استسقى. يعني أول ما يبدأ بمن استسقى الذي طلب الشراب. يعني لو قال فلان أنا أريد أشرب فيبدأ به لأنه هو الذي استسقى. فإذا شرب ها هنا أعطى عن من يمينه. هذه الحالة. لكن هذا عند الاستسقاء. لكن إن لم يستسقي فجاء رب البيت وأراد أن يسقي فبمن يبدأ؟ هنا يبدأ بماذا؟ يبدأ بالكبير. يبدأ بالكبير فبعد أن يشرب الكبير بعد ذلك ماذا؟ يعطي على من على يمينه. وبهذا التفصيل يعني تتوافق النصوص الشرعية. نعم أيضا مما ذكرناه في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. نهى عن النفخ في الشراب. قلنا ما هو الحكم في ذلك؟ ما هو الحكم في ذلك؟ ما هو الحكم الذي ذكرناه؟ حكم. هناك حكمة. أحسنت. دلالة على أنه هناك حكم وهناك حكمة. الحكم إذا سمعت ما المقصود بالحكم؟ الحكم يقصد به أحد ما لا الأحكام التكليفية الخمسة، هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة، ولكن الحكمة هي المعنى المستنبط من النص الشرعي. فما هو الحكم؟ ماذا ذكرنا؟ الكراهة، ولم نذكر التحريم. نذكر التحريم. لماذا؟ ما هي الحكمة الآن؟ ما هي الحكمة؟ نعم
هذه حكمة.
طيب ومن يزيدنا؟ أولا دائما في بعض المسائل الشرعية إذا أردت أن تجيب عن الحكمة الشرعية أولا لابد أن تتفطن إلى أن ليس الكل يفهم المعنى المستنبط من الحكم الشرعي، يعني المعنى الذي لأجله يعني أبيح أو حرم. فأولا أول ما تجيب أن تقول نحن أمرنا بماذا؟ بالتسليم، سواء عرفنا الحكمة من الحكم الشرعي أو لم نعرف الحكمة من الحكمة من الحكم الشرعي، هذا أولا. ثم بعد ذلك ونفهم من النص الشرعي نستنبط منه أن إنما منع لأجل كذا، فهذه الحكمة. الحكمة الثانية وهذا الذي يستحق عليها الجائزة. نعم نعم، أو حتى لم قضية الاستقذار في بعض الناس يستقذر حتى من شرابه لو رآك أنت تنفخ في الشراب، أنت حتى بعض الناس من شدة ما يتحسس لو رآك تنفخ وهو بجانبك يتقزز هو حتى هو فيما يشرب، هو حتى فيما هو يشرب. لذلك من الأدب عندما يأكل الإنسان أو يشرب الإنسان أن يراعي من هم حوله، يعني إذا واحد يشرب يشرب كما يشرب البعير، أنت لو رأيت ربما يعني تقززت من مثل هذا الشرب فتترك الشراب وتذهب مكان آخر تشرب. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب. قلنا علتان، علة لأن الأولى أو حكمة تستنبط بأنه ربما تنتقل الأمراض من فم الإنسان إلى الطعام، والحكمة الثانية حتى يعني يراعي من غيره ممن يشرب بجانبه أو يشرب من نفس الإناء الذي يشرب منه. طيب نبقى نسأل في درسي اليوم آخر أو نقف عند ذلك حتى نترك الأخوة ممن أراد أن يعني يصلي بين الأذانين، ونكمل إن شاء الله نأخذ مبحث واحد فقط أو مبحثين فصلين بعد الصلاة إن شاء الله، وبذلك يعني نكون قد يعني أخذنا أكثر أظن من نصف الكتاب، وحق الكتاب أن يكون أكثر من هذا، ولكن يعني ما أخذنا الحمد لله هو شيء طيب من الآداب. صلى الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله بعض الآداب إن شاء الله بعد الصلاة.